يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة افتتاحية لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله في دورة الإمام أحمد بن حنبل الخامسة، وهذه الكلمة بعنوان حقيقة قاعدة الإخوانجية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وبيان بطلانها. كانت هذه الكلمة في يوم الأربعاء الخامس من شهر جمادى الآخرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواننا في مسجد السلام في السنغال، وأقول هنيئا لكم بهذه الدورة العلمية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامعين جميعا المسلمين في كل مكان. وكما استمعنا أن عنوان هذه الكلمة الافتتاحية هو التحذير، أو أقول إبطال قاعدة حزب الإخوان المسلمين التي أشهرها ونشرها حسن البنا أو نسبت إليه، وهي قوله أو يعني نص القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب، لكن هذه القاعدة في الأصل ليست من تقعيد أو من وضع حسن البنا، إنما أول من وضعها هو محمد رشيد رضا، ثم أخذها حسن البنا ونشرها وأشهرها وجعلها قاعدة لحزب الإخوان، فنسبت إليه ونسبت للإخوان، لكن الأصل هي من وضع محمد رشيد رضا. قد أشرت إلى هذا وبينت هذا بالتفصيل من خلال كتابي كشف العلاقة المريبة بين الإخوان والشيعة. فكما قال عبد الرحمن عاصم القلمون في ترجمته لمحمد رشيد رضا والتي نشرت في مجلة المنار، قال أول السيد أي محمد رشيد رضا قاعدة دعا إليها وجرى عليها، وهي أن نتعاون فيما أو على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، وكان يسميها قاعدة المنار الذهبية. طيب، وقد شهد محمد رشيد رضا أنه تلقى هذه القاعدة عن شيخيه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصري، حيث قال كما أيضا في مجلة المنار: وقد افتتحت الدفاع عن التقرير بالإشارة إلى ما يعرفه أكثر أعضاء المؤتمر وغيرهم من جهادي مدة ثلث قرن ونيف في سبيل جمع كلمة المسلمين على طريقة أستاذي، على طريقة أستاذي بل أستاذي العصر وحكيميه السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبد المصري، ويشهد لي بذلك أكثر من 30 مجلدا من مجلة المنار لا يمكن لأحد أن يماري فيها. قلت أي محمد رشيد رضا: وإن لي قاعدة معروفة مشهورة في الجمع بين أصحاب المذاهب الإسلامية سميت بالقاعدة الذهبية، وهذا نصها: نتعاون على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. فهذه القاعدة التي انطلق منها جمال الدين الأفغاني في أول الأمر، ثم محمد عبده، ثم محمد رشيد رضا في التقريب بين السنة والشيعة ابتداء. ولكن محمد رشيد رضا قد تراجع عن شيء من هذه القاعدة أو تراجع عن مسألة التقريب الواجب بين السنة والشيعة لما فشلت وتبين له أنه لا يمكن أن يتم هذا التقريب أو التقارب أبدا. محمد رشيد رضي الله عنه بلا شك كان أقرب هؤلاء إلى السنة إلى طريقة السلف، ولكنه تأثر تأثرا كبيرا بشيخيه الأفغاني ومحمد عبده، خاصة الأفغاني. وهناك زيادة مهمة ذكرها محمد رشيد رضا لهذه القاعدة، زيادة مهمة أخفلها كل من ذكر القاعدة. هذه الزيادة تخفف من شر هذه القاعدة وتقيدها، وهي التي ذكرها كما في مقال الجامعتان الإسلامية العثمانية أو الجامعة الإسلامية العثمانية، والمنشور في مجلة المنار كذلك في مجلة 15. وهذه نصها أو نص هذه الزيادة: ويحكم الشرع والميزان فيما يتنازعون عليه. يعني القاعدة الأصلية المشهورة: نتعاون على ما نتفق عليه، يعني أي شيء نتفق عليه نتعاون عليه، هذا على الإطلاق. لذلك الإخوان يطبقون هذا على كما قال إيه على طريقتهم في أحسن أوجه التطبيق من ناحية القاعدة أو تطبيق القاعدة، أنهم نتعاون فيما نتفق عليه، وما يتعاونون مع كل الاتجاهات والفرق بل مع كل الملل الكافرة، يتعاونون حتى مع اليهود الإخوان، ولكن في الباطن دون أن يظهروا. حزب الإخوان، الفرق 72 فرقة، هم كلهم تحت لواء الإخوان يتعاونون معهم، تحت دعوة أنهم يتفقون على بعض الأشياء. زي الإخوان يعني يدعون زي agreed with all يعني the people with all people أو with all this الفرق، يتعاونون مع كل هذه الفرق، تمام، تحت منهم زي أجريد والزم in some parts، تمام. وهذا بلا شك كلام باطل، لأنه نعم، لأن هذه الفرق خالفت في وصول العقيدة. نعم، فهم يدعون أنهم يتعاونون مع هذه الفرق فيما يتفقون عليه معها، الفرق 72، بل يتعاونون كما قلت مع الكفار فيما قد يتفقون عليه، يتعاونون مع النصارى ومع اليهود، بل قد يتعاونون مع الهندوس ومع المجوس، ما عندهم إشكال. لذلك هم أكثر ناس تعاونا مع مجوس إيران الذين يدعون أنهم شيعة وهم مجوس في الأصل، يتعاونون معهم على كل شيء، هذا التعاون. جزاك الله خير، بارك الله فيك، تمام. وهذا التعاون أثمر شرا عظيما. نعم، فمحمد رشيد رضا يدعي أن هذه القاعدة في بأول الأمر أنها يعني أنها كانت سببا في جمع كلمة المسلمين، هذا كان يظن في أول الأمر محمد رشيد رضا، لكنه تبين له بعد ذلك أن الشيعة الرافضة لا يمكن أن يتعاون معهم لأن أصولهم تخالف أصول الإسلام. فمن أعظم أصول الشيعة تكفير عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تكفير أبي بكر وعمر وعثمان الذين هم رؤوس الصحابة، فكيف يتعاون مع هؤلاء؟ بل من أصولهم سب عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق يسبونها صراحة ويتهمونها بالزنا إلى وقتنا هذا في مواقعهم. الآن هم يصرحون لا يستخدمون التقية يصرحون بسب عائشة رضي الله عنها وباتهامها بالفاحشة. ثم يأتي حزب الإخوان ويتعاونون معهم تحت دعوة تطبيق هذه القاعدة، نتعاونوا فيما اتفقنا عليه أو فيما نتفق ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. نعم، فهي قاعدة باطلة من جهة التطبيق ومن جهة الهدف. ولذلك قلت هذه الزيادة التي ذكرها محمد رشيد نفسه والذي وضع القاعدة، هذه الزيادة ويحكم الشرع والميزان فيما يتنازعون عليه، هم تركوها بل لا يذكرونها البتة، لم يذكروها ولا يذكرونها، لأن هذه الزيادة هذا القيد يبطل هدفهم. وحسن البنا كان يريد أن يجمع كل هذه الفرق لإقامة كما يظن الدولة الإسلامية على طريقته، ولذلك هو يريد أن يذيب الخلافات العقدية بين هذه الفرق الصوفية المعتزلة الأشاعرة، طبعا قبل هذا الشيعة، كلهم عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم، يتعاونوا في أي شيء، قال فيما يتفقون عليه. طبعا هو الذي يتفقون عليه، نعم قد يتفقون على إقامة الصلاة، وكان الشيعة طبعا لهم يعني أمور بهذا، قد يصلوا مع المسلمين تقية فقط، الأصل هم لا يصلون في مساجد المسلمين الحسينيات، حتى هم لا يصلون فيها الصلوات الخمس ولا يقيمون صلاة الجمعة. الشيعة لا يصلون الجمعة، ما عندهم قوم جمعة، ما عندهم صلاة تراويح. الآن الحوثيون في اليمن في صنعاء يمنعون صلاة الجمعة وصلاة التراويح في رمضان، بل قتلوا بعض أئمة المساجد لأنهم خلافوا أمرهم في صنعاء. الحوثيون الشيعة قاتلهم الله لما تمكنوا من صنعاء من اليمن الآن. وطبعا كذلك في لبنان حسن نصر المجرم الذي يعد مجرم حرب، كم قتل من أهل السنة في لبنان. وقبل هذا طبعا الخميني الذي يعد فرعون هذا العصر، كم ذبح من المسلمين في طهران وفي إيران من أهل السنة، وكم شرد من أسر المسلمين. وطهران لا يوجد بها مسجد واحد يوحد فيه الله إلا مسجد السفارة السعودية فقط، سمحوا للسفارة السعودية بمسجد داخل السفارة، أما طهران ليس فيها مسجد واحد فيه يوحد الله، إنما كلها حسينيات يعبد فيها الحسين ولا يقيمون فيها صلاة جمعة، ما في صلاة جمعة. كيف نتفق مع هؤلاء؟ ثم جماعة التبليغ والدعوة تنتشر في بعض هذه الأماكن ولا يتكلمون في التوحيد، لأنهم لا يسمحون لأحد من أعضاء الجماعة يتكلم في التوحيد وأن يحذر من الشرك وأن يحذر من هذه الفرق. من تكلم في بيان معنى التوحيد ومعنى الشرك وفي التحذير من هذه الأحزاب والفرق في داخل جماعة التبليغ يطرد من الجماعة، يمنعون من هذا تحت دعوهم. يريدون أن يدخلوا المسلمين المساجد، طب يدخلون المساجد تحت أي عقيدة؟ ولذلك يسمحون هذه الدول يسمحون لجماعة التبليغ أن تتحرك فيهم، لأنهم لا يتكلمون عن عقيدة أصلا، لا يخالفونهم. هذه طريقتهم. لذلك اليهود أنفسهم في تل أبيب يسمحون لجماعة التبليغ، لكن من يدعو إلى عقيدة السلف عقيدة أهل السنة ويحذر من هذه الفرق، هذا الذي يحارب حقيقة. ولذلك حزب الإخوان يتآلف مع كل هذه الأحزاب والفرق ويجتمعون تحت راية واحدة، لكن اجتماع وهمي، ما في اجتماع أصلا، القلوب متفرقة كل على عقيدة مختلفة، كيف يجتمعون؟ ولذلك جماعة التبليغ والدعوة أيضا تسير على هذه القاعدة لكن دون أن يصرحوا بها وهم يتوافقون مع الإخوان في هذه القاعدة. نجتمع فيما اتفقنا عليه. لذلك محمد إلياس لما أسس جماعة التبليغ في الهند أسسها على 4 طرق صوفية هي من أشد الطرق الصوفية غلوا في الهند. جمع بين 4 طرق. هم في كل بلد هكذا يريد أن يجمعوا المسلمين هكذا على الجماعة فقط لكن لا يجمعونهم على العقيدة على عقيدة أهل السنة لا لأنهم لا يسمحون بالتكلم والتحدث في عقيدة أهل السنة أصلا إلا ذرة لرماد في العيون في مصر أحيانا يستحون يتكلمون هكذا لكن إذا قام أحد وحذر من الشرك صراحة الشرك القبور الطواف حول القبور التي يعبد فيها الأموات أو حذر من صور الشرك الأخرى منعوه هم يسيرون على قاعدة الصوفية من اعترض انطرد يطرد من الجماعة ولا يسمح له بالتحدث في هذا أنا في منذ حوالي قرابة 15 عاما أو يزيد كنت أتحدث في أحد المساجد وكانت الجماعة عندها الخروج المبتدع هذا خرجوا في صلاة الفجر فتحدثت عن أركان الإيمان 6 بيانت وصول الإيمان ولم أتعرض للجماعة ولم أحذر من جماعة التبليغ ولم أتكلم في جماعة التبليغ أصلا في هذه الكلمة تمام؟ ثم في اليوم التالي بعد صلاة الفجر كذلك جئت أو تقدمت لأكمل الكلام عن أركان الإيمان فإذ بأمير الجماعة وكان أجهل واحد فيهم يقول لي إحنا ما نريد أن نسمعك ولا نسمع كلامك طبعا لماذا أنا تكلمت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت أصول الإيمان أركان الإيمان أنا قلت كلاما يخالف أنا قلت كلاما من الكتاب والسنة قال لي لا نريد أنهم يخافون أن يظهر جهلهم أمام عامة أهل المسجد وبالفعل ظهر فقام هذا وسب وشتم فاضطررت أن أذكر حقيقة الجماعة قلت لهم هذه حقيقة جماعة التبليغ هم أعداء للعلم يعادون العلم ويعادون الكلام في عقيدة أهل السنة لا يريدون لذلك بعضهم كان يسمع طبعا في الرياض في السعودية هم يستخدمون التقية فإذا حضروا مجلسا لأحد العلماء هناك يتكلم في التوحيد ينفرون يخرجون لا يجلسون لسماع كلام العلماء في التوحيد ثم يدعون أنهم يريدون نشر الإسلام أي إسلام إسلام على أي عقيدة فهذه القاعدة أفسدت فسادا عريضا في الإخوان وفي التبليغ وفي كل الفرق والكلام في هذا يطول أكتفي بهذا أسأل الله أن يبارك لإخواننا في دورتهم العلمية التي دورة الإمام أحمد بن حنبل في غامبيا في مسجد السلام وأن ينفع بها السامعين في غامبيا وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق في القول والعمل وجزاهم الله خيرا على حرصهم على ربط المسلمين بالعلماء وبعقيدة السلف الصالح نسأل الله لنا ولهم القبول وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي